أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الضابط الذي ذكره الشيخ مهدي الأصفهاني رضوان الله تعالى عليه، وبين ذلك في ثلاث نقاط وقد ناقشها سيدنا، والآن المقدمة الثالثة، مقدمة ذكرها الشيخ على أنه التورية إنما تكون وكأن حصرها في أن إذا كان عدول عن الجواب من الإمام، يعني يسأل السائل سؤال ثم الإمام يعدل، فقال ميزان التورية ينحصر بذلك. فأنتم إذا رأيتم في الرواية أن فلان يسأل الإمام والإمام عدل عن الجواب فهذا تورية، بل ينحصر وهذا هو المهم، ينحصر أسلوب التورية بالعدول. واستفاد من ذلك في قضية القاموس الكلام اللي تقدم منه، قال هكذا: ور الخبر أو ور الخبر، يعني ستره وأظهر غيره. هو الشيخ مهدي سبق في المقدمة الثالثة وهذا تورية. وفي حديث داود بن فرقد قال: أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا. لاحظ إن الكلمة تنصرف على وجوه، فلو شاء إنسان لصرف كلامه كيف يشاء ولا يقدر. فبمعونة اللغة زائد الرواية وضع هذا الميزان، وهو أن التورية تنحصر بالعدول. نحن نقبل الآن أن العدول يحقق التورية، لكن لا نقبل أن التورية تنحصر بالعدول باعتبار كلام اللغة. اللغة الآن سنأتي بكلام آخر لعله يعارض الكلام الذي ذكره. قال: وأما المقدمة الثالثة من أن ضابط التورية هو العدول عما يقتضيه المقام من الكلام، فإذا اقتضى، هذا كلامه، فإذا اقتضى المقام إلقاء الكلام بنحو ما ولكننا ألقيناه بنحو آخر خلاف ما يقتضيه المقام فهو شاهد على وجود التورية، مستشهدا بما عن تاج العروس اللي تقدم اللي ذكرناه. ورنا الخبر قال ستره وأظهر غيره، وبعض الروايات كداود بن فرقد اللي قريناها الآن. هاي المقدمة اللي ذكرها قال فهو معارض، هذا جوابنا، فهو معارض بما جاء في اللغة أيضا من أن التورية هي عبارة عن الستر، يعني فقط ما تحتاج إلى إظهار غيره. واضح؟ التورية هي الستر، مو لابد ستر وتظهر غيره حتى نقول عدل، مجرد الستر هو عبارة عن تورية. واضح الفارق؟ هناك في تاج العروس ماذا قال؟ قال على أنه ور الخبر يعني ستره وأظهر غيره. وشون يظهر غيره؟ يعني عندنا حقيقة مستورة وعندنا كلام ظاهر. هكذا فسر بعض اللغة. ماذا يقول؟ يقول لا، التورية ليس ذلك، وهو في لسان العرب التورية معناته الستر. ما ملاحظ أنه ماذا؟ أظهر غيره. مجرد الستر، مجرد الخفاء وعدم ذكره، هذا يعتبر تورية. هذا واحد، وهو كما يتحقق بالعدول المذكور في عبارته يتحقق بغيره أيضا. كيف؟ كما في حالات إلقاء الكلام ابتداء، لأنه فيه ستر فهو تورية. واضح؟ إلقاء الكلام ابتداء على نحو ماذا؟ التورية. كل ستر تورية، التورية سترون.
لا لا ليس كل تورية ستر.
لا كل تورية ستر ولا وليس كل ستر تورية. وليس كل ستر تورية. قال من دون سبق سؤال وغيره، لكن ماذا ستر الواقع. فلاحظ فالعدول هذا مهم، ليس هو حقيقة التورية ولا أنه المقياس الوحيد للتورية، فإن العدول وإن كان نعم من مقدمات التنبيه على وجود التورية لكنه ليس علة تامة، وإنما تحتاج التورية لمقدمات أخرى كما سنبينه في المسلك الثاني الطريق الثاني اللي راح سيدنا يبينه. هذا واحد، مع أنه قد توجد التورية دون أن يكون في الكلام عدول ما يعدل عنا. ماذا؟ كما في قوله علم الله ما قلته، هذا اللي مر علينا. لا لا مو معلوم، مو معلوم.
اللفظ يحتمل أكثر من معنى، بعد لابد حتى يروح إلى المعنى المرجوح ما يصير عدل.
لا ما يصير هذا، ما مو عدول. الآن ماذا تقول؟ تقول أنت قلت كذا، يسألك أنت تريد أن تجيب بالجواب التالي، تقول علم الله ما قلته، هو شو يعتقد؟ أنت نفيت، أنت قصدك الماء ما مصدرية،
هو تبادر ذهنه المعنى المتبادر.
خلي تبادر، أنا ما أستر، هو تورية، إحنا نقول تورية بس وين العدول؟ العدول وينه؟ أنت ما ألقيت الكلام، لا ألقيت الكلام مجملا أو ألقيت الكلام له ظاهر قريب فهم منه وله معنى بعيد أنت قاصده، فالستر بهالمعنى موجود، العدول وينه؟ يعني أنت سترت المعنى اللي أراده لكن العدول وينه؟ لا معنى العدول، أنا أسألك، أسألك سؤال أنت تعدل عن الجواب، أنا أنتظر الجواب، أنت من جاوبني؟ أقول ماذا تقول فلان؟ فلان هل ذهب إلى المدينة الفلانية؟ جاوبني، تقول لي مثلا أن أخاه أكبر منه، ربط هذا بالجواب شنو؟ فأنت عدلت عن الجواب لنكتة لا تريد أن تفصح عن الجواب، فوريت في الكلام. الآن هنا لا يوجد عدول، نعم ستر موجود، أنت أخفيت الواقع بإلقائك هذا الكلام الذي يحمل أكثر من وجه، صحيح، لكن عدول ما حصل، فحصلت التورية ولم يحصل العدول. نعم نفس الستر في عدول، كيف العدول؟ معناته احنا نتكلم العدول باللفظ مو بالنية، المقصود الشيخ العدول في اللفظ، أسأله سؤالا فيعدل عن الجواب.
الستر أقدر أنا من الستر أدلك، يعني ما قيت الجواب وكان عدولها.
لا احنا إذا نأخذ المعاني بهالفضفاضة ما راح نوصل إلى نتيجة، أنا من أسألك سؤال وأنت تنتظر من عندي جواب.
أنا سترت ما جاوب،
تنتظر مني جواب، فأنت ما جاوبتني
يعني عدلت.
مباشر عدلت، تمام. ترى أنا ما أسألك، أنت ابتداء أن تقول لي هذا الكلام، فوين العدول؟ فصار التورية، فصار التورية. وتارة تسألني أنت، أنا أجاوبك، ما عدلت أنا عن الجواب، أنت قلت كذا، قلت لك علم الله ما قلته، فوين الجواب؟ تارة أقول لك دعنا من هذا الأمر وأجبني عن المسألة الفلانية. نعم هذا عدول، اسمعني، تارة أقول لك دعني من هذا الأمر، أجبني عن كذا وحدثني عن كذا، معناته أنا ما أريد أجابك، هذا معنى عدول. نعم
سترت أدل
ما عدل من ما جاوبتك، نعم. فبس التورية لا تتحقق فقط بالستر بشرط مع العدول، هناك ستر لكن لا يوجد عدول، هذا كلامنا، ستر لكن لا يوجد عدول.
يعني أقول إنه الستر بيحقق العدول؟
لا مو دائما. الآن هذا هو كلام الآن، علم الله ما قلته، سترت الحقيقة عنك بس أنا ما عدلت، تسألتني جاوبتك، وين العدول؟ هذا وقد جاء في رواية لحمران أن الإمام عليه السلام لاحظ قال له صلي معهم، فقال له زرارة اتقاك. لاحظوا حمران ماذا قال، فأجاب كيف اتقاني مع أني لم أسأله وإنما ابتدأني بالكلام. أصلا أي عدول لا يوجد، رأسا صلي معهم. سائر الرواية الشريفة ما يعني ما مخرجة. ثم تبين له أنه كان تورية، فهناك موارد لا يوجد عدول مع وجود التورية فيها، فهي إذن تنفك، التورية تنفك عن العدول، فيمكن أن يكون بينهما مناسبة العموم مخصوص مثلا من وجه، أو عموم مخصوص مطلق قد يكون تورية ولا عدول، وقد يكون عدول ولا تورية، وقد يكون بينهما. إذا قلنا عموم مخصوص من وجه، أو يقول عموم مخصوص مطلق يعني كل عدول هو تورية وليس كل تورية عدول، إذا حققنا هذه النسبة بينهما. لاحظ نعم، إذن فانحصار طريق التورية بالعدول فقط هذا لا نقبله. فإذا تحقق العدول يعني تحققت التورية وإلا فلا، هذا غير صحيحين، لأنه قد توجد التورية ولا عدول. نعم العدول من المنبهات لوجود التورية، فهذا البيان بمقدماته الثلاث غير تام. يا بيان اللي ذكرنا يا الشيخ الأصفهاني، الشيخ مهدي الأصفهاني. احنا شنو سؤالنا كان؟ هل هناك ضوابط وقوانين وقواعد مقننة لمعرفة التورية في الكلام من غيره، باعتبار الأئمة عليهم السلام قالوا أن كلامنا فيه تورية، فهم الأئمة أعلموا شيعتهم على وجود تورية في كلامهم، شلون نميز الكلام فيه تورية أو لا؟ فالشيخ ذكر لنا ثلاث مقدمات لم تصمت هذه المقدمة. نعم نستفيد منها على نحو ماذا؟ موجب الجزئية. فهذا المسلك الأول، الطريق الأول. عندنا طريق آخر، يقول نعم عندنا طريق آخر اللي هو رأي سيدنا. قال الطريق الثاني لمعرفة قواعد وقوانين التورية، ما هو الطريق؟ قال أن للتورية مقاييسها ومعالمها المتعددة، فلأجل معرفة وجود التورية في الكلام لابد من ملاحظة أمور، وهذه الأمور توجب الوثوق بحصول التورية، وهذه الأمور قد تجتمع في استعمال واحد وقد تنفرد باستعمالات متعددة. نعلم وقوع التورية في الكلام، لكن هذه لا تنحصر بعلامة واحدة، بأمارة واحدة، كالعدول مثلا أو الظهور المتوهم كما في البيان السابق اللي ذكره الشيخ الأصفهاني. والأمارات التي يمكن أن يستكشف منها ولو بمعونة بعضها البعض، ماذا يستكشف؟ وقوع التورية في الكلام عبارة عن أمور، نشير إلى بعض هذه الأمور والطرق. السيد أيضا ليس في مقام الاستقصاء، قال نشير إلى بعضها، معناته ليس يشير إلى جميع هذه الأمور. أساليب البيان كثيرة في علم البلاغة، البيان أساليب البيان كثيرة. في بعض الحالات الإنسان أنه يستعمل أساليب منوعة متعددة وهو يرمي بها إلى معان أخرى، لوازم الكلام كثيرة. بالعكس العرب كانوا يتفاخرون في قضية معرفة هذه اللوازم، كما تقدم يعتبرون من الفطانة الإنسان الذي يفهم اللوازم من الفطانة. لاحظوا بعض الأمثلة اللي راح تجي الآن هنا، معنا شخصيات عربية مهمة لم تتفطن إلى بعض الجزئيات في الكلام. نأتي الآن إلى الأمارة الأولى. الأمارة الأولى من العلامات يقول ما ذكرها سابقا، نحن نقبل العلامة لكن إنما رفضنا ماذا؟ انحصار التورية بهذه العلامة. نعم علامة من العلامات، أمارة من الأمارات. قال وهو ما ذكر في البيان الأول وهو العدول من كلام إلى كلام آخر، وقد مر ما يناسبه في تعليق صاحب الجواهر على روايات النفساء. ارجع إلى صفحة 393، لاحظوا صاحب الجواهر هناك مر عندنا الكلام، قال هذه العبارة صاحب الجواهر أعلى الصفحة، وأصر على ذلك من المتأخرين صاحب الجواهر، فإنه تعرض إلى ضرورة ملاحظة معاريض كلام الأئمة عليهم السلام ولحنه في مواضع متعددة من كتابه، بعضها هذا اللي ذكر ذبح. بعد ذلك قال ومنها ما جاء في خصوص رواة مختلف النفاس. كلامنا الآن هو يتكلم عن النفاس. قال صاحب الجواهر وقد يشعر أو يشعر به تكرير حكايته في الأخبار، بل ربما أجابوا عن سؤال من سألهم بنفس الحكاية أسماء مثلا من دون تصريح بالحكم كما في صحيحة ابن مسلم. وأيضا فعدولهم عن التصريح بالجواب إلى نقل رواية أو ذكر حكاية لاحظ مما تفوح منه رائحة التقية. يسأل الإمام، الإمام ما يجاوبه، يقول له أسماء بنت عميس هكذا كانت في زمن النبي، هكذا رأت الدم وعشرين يوم 18 يوم، جوابنا وين؟ فعدل الإمام من قضى إلى قصة أسماء مثلا. كما لا يخفى على المتتبع العارف بأساليب الكلام إلى غير ذلك من المرجحات الكثيرة. هذا في الجواهر ملتفت، فأيضا هو عدول يعني تورية، أو الجواهر يقول هذا تورية. وكما في عدولهم عليهم السلام في الجواب إلى نقل رواية أو ذكر حكاية كما جاء في رواية زرارة التي سبق ذكرها، فإنه يشكل في نفسه أمارة، يشكل في نفسه أمارة على وقوع التورية فيه. ولعله في صفحة 373 اللي يقول له يا زرارة إنك لازلت هنا الرواية هالشكل ما أراك بعد. إذا تلاحظوا صحيحة زرارة قال كنت جالسا عند أبي جعفر عليه السلام ذات يوم إذ جاءه رجل فدخل عليه فقلت جعلت فداك إني جار مسجد قومي فإذا أنا لم أصلي معهم وقعوا في وقالوا هو كذا وكذا. لاحظوا الإمام ماذا قال، أما لئن قلت ذلك لقد قال أمير المؤمنين. نقل القصة إلى أمير من سمع النداء إلى آخره. نكمل، فلما خرج هذا من المتحدث زرارة قلت له جعلت في ذاك كبر علي قولك لهذا الرجل كذا وكذا، فضحك الإمام فقال ما أراك بعد إلا ها هنا يا زرارة، ما فهمت كلامنا، واضح يا زرارة ما تراني قلت إلى آخره. فإذا ينتقل إلى جواب آخر، وكذلك ما ذكرناه في تقريب البيان الأول من الأمثلة العرفية اللي هي الأمثلة العرفية اللي أين فلان فيجاوب بجواب آخر. هذا هو مقبول الطريق الأول العدول، نعم أحد العلامات على وجود التورية. الثاني شلون نعرف الآن هذه التورية، هذا مهم، وهو عدم مطابقة الكلام مو للسؤال، يعني مو مطابقة الجواب للسؤال، لا عدم مطابقة الكلام الصادر لمن عدم المطابقة للأصول العقائدية والشرعية والقانونية التي يلتزم بها المتكلم. متكلم يتحدث بحديث هذا خلاف مبادئه العقائدية مبادئ الدينية، فعندما تكلم بهذا الكلام معناه هو في مقام التورية. لاحظوا مع الحذيفة بن اليمان، فإذا رأينا أن ظاهر الكلام لا ينسجم مع الأصول التي تبناها المتكلم فهذا يشكل بدوره أمارة على وقوع التورية في كلامه وعلى عدم إرادة المعنى الظاهر. ومثاله ما ذكره العلامة الأميني في موسوعته الموفقة كتاب الغدير، ذكر باب في الجزء السادس وهو نوادر الأثر في علم عمر، ذكر مطلب موسع في ذلك يعني جميع الخلفاء نقلا عن كتب العامة. قال حذيفة بن اليمان أنه لقي عمر بن الخطاب فقاله عمر كيف أصبحت يا ابن اليمان؟ فقال كيف تريدني أن أصبح؟ أصبحت والله أكره الحق واحد، وأحب الفتنة، وأشهد بما لم أره، وأصلي على غير وضوء، ولي في الأرض ما ليس لله في السماء. هذه أشياء تخالف الأصول الاعتقادية لو حملت على ظاهرها. فغضب عمر لقوله وانصرف من فوره، وقد أعجله أمر وعزم على أذى حذيفة. فبينما هو في الطريق إذ مر بعلي بن أبي طالب عليه السلام فرأى الغضب في وجهه فقال ما أغضبك يا عمر؟ فقال لقيت حذيفة فسألته كيف أصبحت؟ فقال أصبحت أكره الحق. قال صدق، يكره الموت وهو حق، ويقول قال ويقول أحب الفتنة، قال صدق، يحب المال والولد أو الولد، وقد قال الله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فقال يا علي، ويقول أشهد بما لم أره، قال عليه صدق، يشهد لله بالوحدانية والموت والبعث والقيامة والجنة والنار والصراط، ولم ير ذلك كله. انتهينا. يقول والسبب في ذلك عدم مقايسة عمر حديث حذيفة مع الأصول التي يعتقد بها، فلم يلتفت، هو لازم مقايسة مو عدم المقايسة، فلم يلتفت إلى استخدام حذيفة للتورية. تمام، المقايسة مع الأصول تخلي الإنسان أن هذا يتكلم كلام خلاف الواقع. هذا ما ذكره في الغدير. السيد المرتضى عند كتاب الأمالي، طبعا كتاب الأمالي أنا ذكرت بخدمتكم سابقا من كتب المهمة جدا اللي الإنسان يحرص على اقتنائها، وفي جزئين أمالي السيد المرتضى، وهي منوعة يعني فيها آيات وفيها أحاديث وفيها بعض القواعد. والسيد المرتضى علم من أعلام اللغة وأعلام النحو والأدب، وأيضا شاعر. ذكر في هذا الكتاب، وكتاب هو قوي يعني في اللغة والأدب قوي، وأيضا ينقل بأقوال كثيرة عن بعض المفسرين أو بعض اللغويين، من جملتها هذا الحديث الشريف وذكره تفسيره اللي مر علينا، وهو الإنسان الذي يحفظ القرآن ثم ينسى بعض الآيات، والله تعالى يبعثه أجذن. فالجماعة لهم تفاسير في هذا المعنى، شنو يبعثه أجذن يعني؟ فالبعض حمل على ظاهرة، سيد المرتضى ما حمل على، يقول لا هذا بتورية الحديث بفهم آخر. قال ما ذكره السيد المرتضى في أماليه في تفسير قوله صلى الله عليه وآله من تعلم القرآن ثم نسيه لقي الله تعالى وهو أجذم، هذا الحديث الشريف. وقد فسره أبو عبيد وهو القاسم بن سلام من فقهاء العامة واللغويين، هم فقيه وهم لغوي، فسر الأجذم بمقطوع اليد. قال معنى أجذم هنا مقطوع اليد. ابن قتيبة أيضا من محدثي رواة العامة واللغويين رفض كلام القاسم بن سلام، قال لا ليس مقطوع اليد، علق قال ما ذكره أبو عبيد فإنه لا معنى له. لماذا؟ يقول لأن معنى ذلك أن الله تعالى سيعاقبه، مقطوع اليد يعني عاقبه، لا معنى لعقوبة الناس بقطع اليد، إذ لا مناسبة بين النسيان وقطع اليد، لأن العقوبة لا بد أن تناسب الذنب، والإنسان إذا نسى الأمر ليس بيده، ثم ما ربط النسيان بقطع إيده، إيده لم ترتكب المعصية حتى تقطع مثلا. فقال المناسبة ما بين الشرط والجزاء، من نسي وجزاء الأجدم، لا توجد مناسبة على تفسير القاسم بن سلام، مو لا توجد مناسبة أصلا، يقول حملها على ظاهرها، قال الأجدم يعني هذا يصاب بالجذام، فحملها هو على الجذام أن يبعث مجذوما، والجذام هذا المرض اللي هو شبيه بالبرص لكن كأنه الجلد يتقطع. يقول ويشتركان في حمل الأجذم على المعنى الحقيقي، اثنيناتهم حملوه على المعنى الحقيقي، لأنه من موارد الجذم، جذم يعني قطع، والجذام أيضا هو هذا المرض، فاثنيناتهم حملوا على المعنى الحقيقي. السيد المرتضى قدس الله نفسه لم يرتضي هذين الجوابين، ماذا قال؟ قال أما أبو عبيد فخطأه من حيث أنه لم يفطن للغرض في الخبر وظل عن وجهه، ظل مقابل اهتدى لم يصب الواقع، فأصابته ضلالة لأن لم يلتفت، وإلا فالأجذم هو الأقطع لا محالة كما قال، لكن هناك نكتة في الخبر لم يتفطن لها، إلا أنه لا يليق بهذا الموضع، خصوصا إنسان نسى الأمر خارج عن إرادته، تمام، إذا نسى خارج عن إرادته الله يعاقب يقطع إيده مثلا، ماكو مناسبة، تمام الأجذم، لكن مناسبة الكلام يحتاج شيء آخر. قال إلا أنه لا يليق بهذا الموضوع، وإذا حمل عليه لم يفد شيئا على المعنى الحقيقي يعني، وإن كانت تنبهته التي أوقعته في هذا التأويل ظنه أن ذلك يكون على سبيل العقوبة له للشخص على نسيان القرآن، فليس كما ظن، لأن الجذم ليس بعقوبة، لأن الله تعالى قد يجذم أولياءه والصالحين من عباده وتقطع أعضاؤهم بالأمراض. طبعا هذا الذي ذكر السيد المرتضى قدس الله نفسه هنا يعني يبدو البعض يعترض عليه، نعم يبتلون بأمراض عادي، يمرض الأنبياء والأولياء يمرضون، لكن مر علينا في العقائد شيء وهو أن الأنبياء والأولياء يعني سفراء الله جزء مهم من شخصيتهم أن يكونوا مقبولين عند الناس، ولذلك ذكروا في علم الكلام أن لا يكون فيهم عيب تشمئز منه النفوس، وقضية النبي ويكون مجذوم يعني يصاب بالجذام أو يصاب بالبراس ولا بد الناس أن تسمع من عنده، كأنه هذا المعنى ينافيه ما ذكر هنا. ولذلك البعض عندما يستشهد بقصة أيوب عليه السلام يقولون هذه القصة لم تسلم من إضافات ومبالغات عما حدث فيه، يعني كأن الديدان بعضها كانت على جسمه وبهالحالة، يقولون هذا لم يحدث وإنما من الإضافات التي لا تناسب مكانة أيوب. نعم مرض، لا شك الأنبياء يمرضون ويتأذون، لكن أن تكون في حالة أنه الناس تتجنبه لجسمه لشكله، كأن هذا مو معلوم، قد يتنافي ما ذكرنا. السيد المرتضى بناء على هذا يقول أن الجذام ليس عقوبة، الجذام مو عقوبة، وإنما هو يبتلي به الله سبحانه وتعالى، يبتلي به عباده. هذا كلام نحن لا نريد أن ندخل بتفاصيل القضية، ما ندخل بتفاصيل القضية أصلا. ابتلاءات الدنيا غير ابتلاءات الآخرة، ابتلاءات الدنيا غير ابتلاءات الآخرة. الحديث الشريف بناء على صحته قال لقي الله يوم القيامة، مو أنه من حفظ القرآن ونسيه أصيب بالجذب كان جزاء دنيوي حتى نقول هذا مو عقوبة لأن أولياء، وإنما القضية قضية أخروية، يعني الذي يحفظ القرآن ثم ينسى لقي الله تعالى وهو أجذن. لقي الله هي إشارة للآخرة، فإذا لقي الله وهو أجذن هذا المعنى يناسب شيء مو من قبيل ابتلاءات الصالحين. الفقر الآن ليس عيبا، الفقر ليس عيبا، لكن عندما يأتي شبيه بهذا الحد لقي الله فقيرا أكو مشكلة صايرة، والفقر ليس عيبا، خصوصا القضية بها جزاء. ولا شك الجزاء مو تكريم، الجزاء هذا في الآية في الرواية مو جزاء تكريم، لأن هو نسى، فمو جزاء تكريم. إما نقول هذا أثر وضعي للفعل، أو نقول هذا فيه عتب، أو نؤولها بتأويل. كلام مع سيد المرتضى تكلم، مو مع ما ذكره يعني للآن. فمن ينظر ما بين الجذام في الدنيا والجذام في الآخرة مو معلوم، الفقر في الدنيا ليس عيبا لكن الفقر في الآخرة قد يكون عيب، عيب من جهة لم يحصل على شيء. فتنظير هذه القضية وإثبات كأن الأنبياء والأولياء أصيبوا بالجذام والصالحين وتقطع أعضاءهم بالأمراض مو معلوم، يعذبوهم الظالمين، يقطعون رأسهم الظالمين، اي نعم، أما بالأمراض تقطع أعضاء لأن أصيب بالجذام أو أصيب بالجدري أو أصيب بفلان بالسرطان أو إلى آخره مو معلوم، هذا الكلام مو معلوم. يقول وقد يبتدئ خلق من هو ناقص الأعضاء، هذا هم وجدانا موجود خارجا، فليس بلازم في الجذم أن يكون عقوبة على نسيانه، ولكان حفظ القرآن بأسره فرضا واجبا وحتما لازما، يعني عدم نسيانه، حفظ القرآن يقصد يعني عدم نسيانه مو حفظه بالابتداء، لأن العقوبة لا تستحق بترك ما ليس بواجب، وليس حفظ جميع القرآن كذلك ليس بواجب. هذا الإشكال الذي ذكر السيد المرتضى صحيح، يعني من جهة تفسير الأجذم بهذا الذي ذكره زين، فليس المراد من الأجذم معناه الحقيقي، بل المراد أن من نسي هذه الصفة الكمالية لاحظ بعث ناقصا، كما أن الأجذم ناقصون. مثلا يقال لقارئ القرآن اقرأ ورقة، فإذا يرقى 100 درجة 1000 درجة إذا ناسي، اقرأ القرآن نسى، فتنقص عنه المراتب الكمالية العليا، هذا مناسب إليه. فكما أن الأجذم ناقص الذي يحفظ القرآن ثم ينساه أيضا تنقص من قدره من مثوبته، ما له علاقة بأعضاء جسمه. بل المراد أن من نسي هذه الصفة الكمالية بعث ناقصا، كما أن الأجذم ناقص. وإنما فسر الأجذم بالناقص فلما ذكره من الوجهين سيد مرتضى، فحمله على المعنى الحقيقي لا يتلائم والأصول التي يلتزم بها الشارع المقدس. هذا أحد الوجوه اللي ذكرناها، وهو ماذا؟ لا تتناسب مع، هكذا قلنا، العقائد. الأمارة الثانية، كلامنا على الأمارة الثانية، عدم مطابقة الكلام الصادر للأصول. بالنتيجة لابد من وجود لحن، يعني تأويل، يعني مجاز، يعني كناية، يعني ثورية إلى آخره. وربما كان في بعض الروايات إشارة إلى هذا العامل، أي عامل مخالفة الأصول الاعتقادية، مثل ما يرويه الوسائل عن الخثعمي وهو من العام. قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من عرف أن لا نقول إلا حقا فليكتفي بما يعلم منا، فإن سمع منا خلاف ما يعلم فليعلم أن ذلك دفاعا منا عنه. سرخث عمي بالي من العامة تأكدوا منه. هذا أيضا يطابق ما قلنا، دفاعا عنه ما يخالف. لاحظوا: فإن سمع منا خلاف ما يعلم فليعلم أن ذلك دفاعا منا. ما رحدنا في الوسائل في بعض الأبواب الأخيرة: فإن لم يكن كذا فإني لم أقله، ما سمعت مني يخالف ما بي فإني لم أقله. فلا بد من مقايسة الكلام الصادر مع المتبنيات والأصول التي يعتقدها المتكلم، واستكشاف مراد المتكلم على ضوء تلك المقايسة. ظاهر كلامه ما ينطبق على معتقداته، فإذا لابد أن يريد بما كان بما ذكر يريد وجها آخر. وفي رواية الميثمي إشارة إلى ذلك، حيث ورد فيها رواية طويلة أظن مرت علينا سابقا، هاي قال: لا نرخص فيما لم يرخص فيه رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا نأمر بخلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله، إلا لعلة خوف ضرورة أو ضرورة. هذا، فإذا عندما يرخصون أو يظهر من كلامهم كلام مخالف لكلام رسول الله صلى الله عليه وآله، لابد من نكتة ضرورة أو خوف أو ما أشبه ذلك. الثالث، وقف عندنا للثالث، وهو استكشاف وقوع التورية في الكلام من خلال نظرة إجمالية، وهي من خلال ملاحظة مجموع الأقوال الصادرة من المتكلم ومقايستها مع ما صدر منه الآن بالفعل. فربما استكشف التقية من خلال مقارنتها بسائر الأقوال، وقد أشير إلى هذا المعلم للتورية في رواية زرارة السابقة، حيث أجاب الإمام عليه السلام على اعتراض زرارة. الرواية اللي قرنها قبلا: جاء رجل إلى أمير المؤمنين فماذا قال الإمام عليه السلام: يا زرارة ما تراني قلت صلوا في مساجدكم وصلوا مع أمتكم؟ احنا ذكرنا هذه الرواية سابقا إذا تذكرون، كأنه حديثيا ما تراني قلت، يعني صلوا في مساجدكم وصلوا مع أمتكم، غير الكلام اللي ذكر لهذا الرجل. فهو تنبيه لزرارة على أن كان من المفروض عليه أن يلتفت إلى مجموع كلام الإمام الصادق عليه السلام. الإمام ما قال له في هذا المجلس الذي نقل رواية عن أمير المؤمنين، لا، حديث طويل جاري ويا زرارة قبل يومين 13، فأنت لابد أن تعرف طريقتنا حتى تجي أنت تشكل علي. كان من المفروض عليه أن يلتفت إلى وقوع التورية التي استعملها الإمام عليه السلام في كلامه، لاحظ، بعد ملاحظة كلامه السابق. وإن لم يبين في الرواية نفسها، لأن الرواية إذا تحبون اللي قريناها قبلين هكذا. شوفوا يقول بعد أن قال قلت جعلت فداك كبر علي قولك لهذا الرجل حين استفتاك، فإن لم يكونوا مؤمنين، فضحك عليه السلام فقال ما أراك بعد إلا ها هنا يا زرارة، فأي علة تريد أعظم من أنه لا يؤتم به؟ ثم قال يا زرارة ما تراني؟ قلت صلوا في مساجدكم وصلوا مع أمتكم. الرواية ما بهذا النقل، وإنما في كلام سابق الإمام عليه السلام قايل، لكن هو غير متفطن.
عن القرائن
اي نعم صحيح، وهو كذلك. يأتي إن شاء الله تعالى تتمة الكلام في وقت آخر، والحمد لله.